حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تصفر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها رقة من الرحم فلتنظر قدر قرضها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه ذكر الأقراء، والأقراء جمع قرء، القرء هو اسم لمدة الطهر أو الحيض عند النساء، لأنه من الألفاظ التي تطلق على الأضداد، تطلق على الشيء وضده، على الطهر والدم. والنسائي رحمه الله لما ذكر المستحاضة وما جاء فيها من الأحاديث الدالة على أنها تترك الصلاة وقت مجيء الحيض لها، وأنها في الأوقات الزائدة على ذلك أنها تصلي وتؤدي ما كان يجب عليها، وأن الاستحاضة ليست كالحيض وهي لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من قراءة القرآن ولا من الجماع، لأن الحيض يخالف الاستحاضة. ولما كان ذكر الاستحاضة يأتي معها ذكر القرء في الأحاديث عقد هذه الترجمة فقال باب ذكر الأقراء، لأن أحاديث الأحاديث المتعلقة بالاستحاضة جاء فيها ذكر الأقراء. فبهذه المناسبة عقد هذه الترجمة وهي قوله ذكر الأقراء. فما هي الأقراء؟ الأقراء جمع قرء، وكذلك يجمع على قروء، وقد جاء في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفسر القرء بأنه الحيض، وفسر بأنه الطهر، وهو اسم لزمان الطهر أو زمان الحيض، وعلى هذا فهو من الأضداد، يعني يطلق اللفظ على الشيئين المتضادين، يطلق على الشيء وضده، لأن القرء من الأضداد يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما متقابلان ومتضادان. ومن ذلك عسعس، فإنه بمعنى أقبل وأدبر، والإقبال والإدبار متضادان، والإقبال والإدبار هي من الأضداد، وإذا فعسعس من من من, من الأضداد. وهناك ألفاظ كثيرة تأتي في اللغة يطلق اللفظ على الشيئين المتضادين، يطلق على الشيء وضده. والأحاديث التي أوردها النسائي هنا تدل على أن القرء يراد به الحيض، تدل كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، في باب ذكر الأقراء، هي في أن القرء يراد به الحيض. وقد أورد وأول الأحاديث التي أوردها النسائي في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأنها كانت في استحاض فذكر شأنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتى، يعني استفتي رسول الله، ذكر شأنها من أجل الاستفتاء، استفتائه ماذا تصنع وهل تمتنع من الصلاة في حال الاستحاضة كما هو شأنها في حال الحيض أو أن الأمر يختلف. فأجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذلك ليس بالحيضة وإنما هي ركبة من الرحم, يعني تحصل في الرحم وهي سيلان عرق فيه يحصل معه جريان الدم باستمرار في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض. فبين عليه الصلاة والسلام بأن هذا عرق يكون في الرحم يسيل منه الدم بصفة مستمرة, فبين عليه الصلاة والسلام بأنها إذا جاء وقت القرء الذي هو الحيض فإنها تمتنع من الصلاة, تمتنع من الصلاة, وإذا أدبر القرء الذي هو الحيض فإنها تغتسل وتصلي. وفي هذه الرواية أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وقد ذكرت فيما مضى أن بعض العلماء قال إن ذكر الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها وليس من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام, والأحاديث التي جاءت في الصحيحين ليس فيها ذكر هذه الزيادة التي هي أمرها بالاغتسال لكل صلاة, وإنما فيها أمرها بالاغتسال عند انقضاء دم الحيض وعند إدبار الحيضة, وأنها هي التي كانت تغتسل لكل صلاة باجتهاد منها وبفعل منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن هذه الرواية التي معنا فيها أن اغتسالها لكل صلاة إنما هو بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكرت فيما مضى أن العلماء اختلفوا في ذلك, فمنهم من رأى إيجاب ذلك عليها ومنهم من رأى أن ذلك مستحب, لكن اغتسالها عند انقضاء العادة الذي هو دم الحيض هذا أمر لا بد منه وهو واجب, أي اغتسالها من الحيض. وإذا فالحديث الذي أورده النسائي هنا مشتمل على ما ترجم له النسائي من ذكر القرء وأنه بمعنى الحيض, وهو أحد المعنيين اللذين يرد لهما لفظ القرء, وهما المعنيان المتضادان الطهر والحيض أو زمن الطهر وزمن الحيض. تعيد المتن.
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر, فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركبة من الرحم, فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة, ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
نعم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم, وقد مر ذكره مرارا, وهو الجيزي المصري, وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي عن إسحاق بن بكر, وهو من مضر, إسحاق بن بكر بن مضر, وقد مضى ذكره فيما مضى, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عندي صدوق فقيه.
نعم صدوق فقيه. وش بعدها؟
مسلم والنسائي.
بس مسلم والنسائي. هو صدوق فقيه خرج له مسلم والنسائي, خرج له مسلم والنسائي, ولم يخرج له البخاري ولا أصحاب السنن الثلاثة غير النسائي, أي لم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجة. هذا إسحاق بن بكر بن مضر يروي عن أبيه بكر بن مضر, يروي عن أبيه بكر بن مضر, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. ومثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية خرج له الجماعة إلا ابن ماجة. بكر بن مضر خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أيوة.
عن يزيد بن عبد الله.
عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد الذي مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقيل له ابن الهاد لأن جده لقب الهاد لأنه كان يوقد النار النيران في الطريق حتى يهتدي المسافرون بها وحتى يعرفوا الطريق بها، فقيل له ابن الهاد لأنه يهدي الناس بما يشعله من النار في الليل حتى يعرف الناس الطريق بهذه النيران التي يشعلها.
عن أبي بكر بن محمد،
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والمدني، وهو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد سبق ذكره فيما مضى. عن عمرة،
نعم.
عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق مر ذكرها مرارا، وهي الصحابية التي لم يروي أحد من الصحابيات مثل ما روت من الحديث، وهي أحد السبعة المكثرين، أحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث، والذين سبق أن ذكرت مرارا أن السيوطي نظمهم في 1000ته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي المراد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت في السحاب 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتعلق أيضا بأم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، والمتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها، والمراد بالحيض هو الأقراء من عطف الشيء على مثله، لأن الحيض هو القرء هنا، لأنها قال تدع الصلاة قدر أقرائها وحيضها، فهو من عطف الشيء على مثله مع مغايرته بالمعنى، لأن القرء هنا بمعنى الحيض، القرء هنا بمعنى الحيض، فهي تترك الصلاة قدر الأقراء التي هي الحيض. ثم بعدما تجبر الأقراء التي هي الحيض عندما تنتهي كل حيضة فإنها تغتسل وتصلي كل الصلوات في حال استحاضتها، لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة وإنما الذي يمنعها الحيض، والاستحاضة كما سبق أن ذكرت هي مثل سلس البول، يعني خروج نجاسة بصفة مستمرة لا يتمكن الإنسان من الخلاص منها، فلا يمنع ذلك من الصلاة، فهي تصلي على حسب حالها، كما أن الذي به سلس البول يصلي على حسب حاله، وإن كان يخرج منه البول بصفة مستمرة فكذلك هذه تصلي، ولو كان يخرج منها الدم أي دم الاستحاضة بصفة مستمرة. المقصود من إيراد الحديث هو ذكر الأقراء وهي الحيض، فهو مطابق لما ترجم له المصنف. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا محمد المثنى، ومحمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن، وقد مر ذكره كثيرا، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو رفيق محمد بن بشار الملقب بن دار الذي قال عنه عنهما الحافظ في التقريب وكان كفر سيريهان لأنهما ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة واتفقا في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من بلد واحد فصار بينهما بينهما تشابه وتماثل حتى قيل في وصفهما إنهما كفر سيريهان. يروي عن سفيان وسفيان يروي عن الزهري والمراد به سفيان بن عيينة لأنه إذا جاء ذكر سفيان يروي عن الزهري فإن المراد به سفيان بن عيينة لأن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح بأن سفيان معروف بالرواية عن ابن عيينة معروف بالرواية عن ابن عيينة وأنه مكثر منه وهو معروف بالرواية عن الزهري سفيان ابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري معروف بالرواية عن الزهري بخلاف الثوري وقد قال أيضا في موضع آخر من فتح الباري بأن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وقد ذكرت فيما مضى أن الزهري أن ابن عيينة مكثر من الرواية عن الزهري بخلاف الثوري فإنه مقل من الرواية عنه وقد ذكرت فيما مضى أن هذا الذي ذكرته مبني على ما ذكره ابن خلكان في وفاية الأعيان لكن الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بأن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وأن الذي هو معروف بالرواية عن الزهري إنما هو سفيان بن عيينة فعلى هذا إذا جاء لسفيان غير منسوب وهو الذي يسمى المهمل في علم المصطلح ويروي عن الزهري فإنه يحمل على أنه بن عيينة وليس على أنه الثوري لأن القاعدة المعروفة عند المحدثين أنه عندما يذكر شخص غير منسوب وهو يحتمل شخصين فإنه يحمل على من يكون أكثر ملازمة ومن يكون له علاقة خاصة بذلك الذي يروي عنه لأنه في الغالب إنما يهمل فيما إذا كان معروفا بكثرة الرواية عنه ثم أيضا هو من بلده لأن سفيان بن عيينة مكي والزهري مدني يعني كل منهما من أهل الحجاز كل منهما من الحجاز وهم متقاربان مكة والمدينة وأما سفيان الثوري فهو من أهل الكوفة وهي في العراق وإذا فعندما يأتي ذكر سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة ولا يحمل على الثوري وسفيان بن عيينة ثقة ثبت حجة إمام عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو مشهور كما ذكرت سابقا بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري ومشهور أيضا بالنسبة إلى أحد أجداده شهاب حيث يقال له ابن شهاب وأحيانا يأتي ذكره باسمه واسم أبيه فيقال محمد بن مسلم وهذا قليل في الاستعمال وإنما الكثير في الاستعمال أحد هذين اللفظين وهما ابن شهاب أو الزهري وهو ثقة فقيه إمام جليل مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي جمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وحديث الزهري عند أصحاب الكتب الستة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بصير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا الدليل على أن الأقراء حيض. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
ثم ذكر النسائي حديثا آخر، وهو حديث قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وهو قيس بن المطلب، وهي أحيانا يقال لها فاطمة بنت قيس، وأحيانا يقال فاطمة بنت أبي حبيش، وتنسب أحيانا إلى أبيها باسمه، وأحيانا إلى أبيها بكنيته، وهي هي سواء جاءت بذكر نسبتها إلى أبيها باسمه أو إلى كنيته، لأنها امرأة واحدة وليست امرأتين، لأن فاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت قيس هي بمعنى واحد، لأن أبا حبيش هو قيس، فإذا جاء مرة فاطمة بنت قيس ومرة أبا حبيش بنت أبي حبيش فهي هي. وفيها فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها استفتته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظري إذا جاء قرئك أي الحيض فدع الصلاة، يعني يترك الصلاة يعني في حال القرء، يعني أن دم الاستحاضة مستمر، وأحيانا يأتي الحيض مع الاستحاضة، فهي في الوقت الذي يأتي الحيض هي تمتنع من الصلاة، فإذا أدبر قرؤها أي حيضتها فإنها ترجع إلى الصلاة وتصلي ما بين القرء والقرء، يعني من الحيضة إلى الحيضة. الطهر الذي بين الحيضتين هو طهر، بمعنى أنه طهر من الحيض، وإن كان الاستحاضة موجود، الاستحاضة موجودة ودم الاستحاضة موجود، دم الاستحاضة موجود، ما هناك طهر، يعني بمعنى سلامة من الدم، لكن هناك طهر من الحيض الذي تترك فيه الصلاة. وأما الباقي الذي هو بين القرآن الذي هو دم الحيض الأول في المرة الأولى والمرة التي بعدها، يعني بين القرآن أي الحيضتين، فإنها تصلي ولا تترك الصلاة، لأن ذلك ليس بحيض وإنما هو عرق الذي هو الاستحاضة. قال: وفي هذا دليل على أن القرء يراد به الحيض، وأن الأقراء هي الحيض. ثم ذكر النسائي أن هشام بن عروة رواه عن عروة، ولم يذكر ما ذكره المنذر بن المغيرة الذي روى عن عروة، ثم أتى بزيادة هذا الاستنباط الذي هو ذكر أن الحيض أن القرء يراد به الحيض. وإسناد الحديث شوفوا ها
ايش
هذا من المنذر، من المنذر الذي في الإسناد، المنذر بن مغيرة الذي يروي عن عروة بن الزبير، عن عروة ابن الزبير. ايش يقول؟ يقول النسائي: أخبرنا عيسى بن حماد. وعيسى بن حماد هذا هو ابن مسلم المصري، ولقبه زغبة، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، ما خرج له البخاري النسائي والنجة، ما خرج له أبو داود والترمذي، من خرج له أبو داود؟ خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج له البخاري ولا الترمذي، وإنما خرج له مسلم من أصحاب الصحيحين، وخرج له الثلاثة من أصحاب السنن، وهم من سوى الترمذي. أيوه، عن الليث، وهو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الثقة الثبت الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. عن يزيد بن حبيب، وهو أيضا المصري، وهو ثقة يرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن المنذر بن المغيرة. والمنذر بن المغيرة قال عنه بالتقريب أنه مدني وأنه مقبول وأن حديثه خرجه أبو داود والنسائي. خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن فاطمة
عن عروة
عن عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين مر ذكرهم كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت أبي حبيش. وفاطمة بنت أبي حبيش مر ذكرها وهي فاطمة بنت قيس وهي صحابية مشهورة لها هذا الحديث في الاستحاضة وخرج حديثها أبو داود والنسائي. خرج حديثها أبو داود والنسائي. لا أبدا وإنما بس في ذكر الاستدلال ثم أيضا الاستدلال واضح سواء ذكر أو ما ذكر لأن القر هو الحيض وإنما الكلام على أن هذا الكلام الذي فيه الاستدلال هو من ما ذكره المنذر يعني فهو منه وليس لأنه جاء عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ولم يذكر ذلك الذي ذكره المنذر وكلام المنذر هذا كلام صحيح لأن الحديث واضح المراد به القرء والحيض. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
تقريده
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
ما فيك القرء؟
لا
ما فيك القرء. ثم أورد النسائي حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وليس فيه ذكر القرء يعني كما ترجم له المصنف ولكن في الذي قبله أو في الروايات التي قبله في حديث فيما يتعلق بحديث فاطمة بنت أبي حبيش فيه ذكر القرء والمراد بالقرء هو الحيض لأن القرء يأتي يراد به الحيض ويراد به الطهر وهو هنا في هذا الباب يراد به الحيض. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الحنبلي وهو ثقة محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة لأنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية. عبدة هو بن سليمان الكلابي وقد مر ذكره قريبا وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ووكيع هو بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة محدث فقيه وقد مر ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروون عن هشام ابن عروة, وهشام هو ابن عروة ابن الزبير, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم كثيرا, وقد مر في الحديث الذي قبل هذا. ويروي عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد مر ذكرها في الأحاديث السابقة وفي غيرها. والله أعلم, وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما حكم التسول في المساجد, وما حكم من يعطيهم وهو في المسجد؟
التسول يعني في المساجد الذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل هذا, لكن لا أعلم ما يمنع منه, لا أعلم ما يمنع منه. والاستغناء عن السؤال والابتعاد عنه وخاصة في المساجد هو الأولى, لكنني لا أعلم يعني شيء يدل على المنع. والأصل هو الجواز, والأصل هو الجواز, ولا أعلم ما يمنع منه. والأولى تركه, بل الأولى ترك التسول. وإذا احتاج الإنسان وكان ممن تحل له المسألة فليسأل, وينبغي أن يكون ذلك في غير المساجد, لكن لا أعلم ما يدل على منعه وعلى تحريمه.
يقول: ما هي الأمور التي تسلب ثوابها للميت, وهل قراءة القرآن وإداء ثوابها للميت ينفع الميت؟
قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات لم يرد دليل يدل عليه, لم يرد دليل يدل عليه من السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي ورد ذكره من انتفاع الأموات بسعي الأحياء هو الدعاء, الدعاء للأموات ينفعهم, دعاء الأحياء للأموات ينفعهم, وصدقة الأحياء للأموات تنفعهم, وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحج والعمرة يعني تنفع لأنه جاء ما يدل عليها, وكذلك الأضحية لأنه جاء ما يدل عليها في العموم, والصوم يعني إذا كان واجبا جاء ما يدل عليه, حيث قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه, سواء كان ذلك الصيام صوم نذر أوجبه الإنسان على نفسه أو واجب عليه بحكم الشرع كالذي هو صيام رمضان. هذا هو الذي أعلم أنه ورد في الأدلة ما يدل عليه. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات فلم يرد ما يدل عليه, والأولى والذي ينبغي أن لا يفعل. ومن أراد أن ينفع ميته بشيء فلينفعه بما جاءت به السنة أو بما ثبتت به السنة وبما جاءت به الأدلة, وهي الأمور التي ذكرتها.
إذا جامع الإنسان زوجته وهي حائض فماذا عليه, وهل يتصدق بالشيء, وهل الزوجة آثمة إذا لم تكن راضية؟
لا يجوز للإنسان أن يطأ امرأته في فرجها في حال حيضها, فإن ذلك حرام ولا يسوغ. لا يسوغ للإنسان أن يطأ امرأته في فرجها في حال حيضها, وإنما له أن يباشرها, له أن يباشرها ويفعل شيء كل شيء إلا الجماع في الفرج, ويبتعد عن فرجها حتى لا يقع في المحذور الذي جاء تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حصل منه الجماع في الفرج وهي حائض فإنه آثم, لأنه حصل منه المعصية والمخالفة, وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه وهي كفارة. وقد جاء بذلك حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل الزوجة إذا لم تكن راضية؟
نعم.
الزوجة
لا, إذا كانت مكرهة, هو يعني لم تتمكن من الامتناع, لم تتمكن من منعه, فهي مكرهة يعني لا تأثم, ليست آثمة لأنها مكرهة, لكن إذا كانت راضية وموافقة فلا شك أنها آثمة.
يقول: ما حكم ملابس من به سلف البول؟
من به سلس البول إذا أصاب ثيابه البول فهي نجسة، وعلى الإنسان أن يعني يغسل ثيابه ولا يستعمل الثياب النجسة، لكن إذا تطهر وتوضأ ويعني ذهب للصلاة أو صلى بعدما تطهر وحصل على ثيابه شيء فإنه لا شيء عليه في ذلك، ولكن عليه كما عرفنا فيما مضى أنه عندما يتوضأ يرش على فرجه شيئا من الماء حتى لا يكون هناك شيء من الوسواس يعني أو شيء يعني يشوش عليه، لكن كما هو معلوم الإنسان يغسل النجاسة عنه، ولكنه إذا توضأ وذهب للصلاة وحصل ذلك المستمر معه فإنه يصلي على حسب حاله، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع أكثر من هذا.
يقول ينزل منه بعض فترات البول بعد الوضوء دائما وأحيانا لا تنزل شيء من ذلك.
والله إذا كان يكون يعني بعد الوضوء فعليه أن لا يستعجل، عليه أن لا يستعجل يعني في بعد ما يفرغ من الوضوء حتى يعني ينزل هذا الذي إذا كان ذلك لا يكون إلا بعد الوضوء. أما إذا كان يعني بصفة مستمرة بعد الوضوء وفي الأوقات المختلفة فهذا هو الذي يعني ذكرته في الجواب السابق.
قال يقول ورد النهي عن مس القرآن إلا للطاهر، وهل يشمل النهي من يحمل القرآن بحائل كالقبعتين؟
لا يشمله ذلك، يعني حمل القرآن يعني كل إنسان يحمل القرآن أو ينقله من مكان إلى مكان لا يؤثر، وإنما الذي الممنوع هو كل إنسان يقرأ ويفتش يفتش، وأما كونه يعني يمسكه يعني مثلا بحائل أو بدون حائل لا بأس بذلك.
يقول هل ورد في مصير الملائكة عليه الصلاة والسلام شيء من ناحية أنهم يدخلون الجنة ويتنعمون بها أم لا؟
الله تعالى أعلم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحيض ولذلك سميت بالسهراء؟
أبدا، ما ثبت أن فاطمة رضي الله عنها لا تحيض، وما ثبت أنها لا تحيض، وإنما يعني شأنها شأن بنات آدم، ومن المعلوم أن التي تحمل هي التي تحيض، التي تحمل هي التي تحيض، وهي تحمل وتلد، أقول لها أولاد، والتي تحمل هي التي تحيض، التي آيسة والتي انقطع عنها الدم لا تحيض، لا تحمل، وإنما الحمل يكون مع الحيض، وعلامة إمكانية الحمل هو وجود الحيض، فلم يأتي شيء يدل على أنها لا تحيض، بل كونها تحمل يدل على أنها تحيض، والأصل أنها كغيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وهي من بنات آدم، ولم يأتي شيء يخصها رضي الله عنها وأرضاها، لكن الذي ورد يعني في فضلها يعني ورد في فضلها ما يكفي ويشفي، ورد أنها سيدة نساء أهل الجنة، وهذا شرف عظيم لها رضي الله عنها وأرضاها.
يقول ما الحكم في من يتخذ موضعا معينا يصلي فيه دائما سواء كان ذلك في المسجد أم في بيته؟
يعني كل إنسان يتخذ مكانا يصلي فيه دائما في بيته لا بأس بذلك، يعني كونه يخصص مكان للصلاة فإن هذا معروف في زمنه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتخذون أماكن في بيوتهم للصلاة، وقد كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي بها لأول مرة ثم يتخذونها مصلى. وأما بالنسبة للمسجد فلا يتخذ الإنسان مكانا معينا ثابتا لا يصلي فيه يعني إلا الإمام، فإن الإمام هو اللي يصلي في مكانه أمام الناس، أما اتخاذ يعني أحد من المأمومين مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه فهذا ورد فيه حديث يدل على المنع.
يقول وهل حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في داره فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع من داره يريد أن يصلي له فأشار إليه في موضع من ذلك يدل على عدم براءة ذلك.
أنا أجبت على هذا، قلت إن كونه في مكان من البيت لا بأس أن يصلي الإنسان في مكان معين، وقد كانوا يتخذون أماكن في بيوتهم للصلاة، وقلت إنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يطلب منه أن يأتي ليصلي في هذا المكان فيتخذه مصلى، مثل ما حصل لعتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
يقول بعض الرافضة يأتون ويصفون بجانبنا في الصلاة، وماذا نفعل حينئذ؟ وهل يعتبرون أنهم في الصف أم لا؟
على كل إنسان إذا صلى بجواره مصلي فلا يضره من يصلي بجواره، سواء كان من الرافضة أو من غير الرافضة، وليس عليه شيء في مجاورة الرافض له أو غير الرافض من أهل البدع. نعم.
يقول جاء في بعض يا شيخنا عفى الله عنك، يقول جاء في بعض روايات حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ربة من الشيطان، وما المراد من ذلك؟ وهل لذلك
ما أدري يعني ربة من الشيطان هل هي ثابتة؟ هو ربة من الرحم، ربة من الرحم هذا الذي مر بالحديث، أما من الشيطان ما يعني ما أدري، ولعلها تأتي يعني فيما يأتي من الأحاديث فنتعرض لها. الدينار العادل 12 درهم، 12 درهم. لا هو مقداره ما أدري، لكن هو ما أدري ما أدري يعني مش مقداره.
هل يجوز تعليق رأس الحيوان الجافر بآلة كهربائية في البيت مثل الغزال يعني؟
هل يجوز
تعليق رأس الحيوان الجافر؟ بعض الناس يجعلون رؤوس الحيوان أمام لعله يقتل الغزال.
لماذا؟ إذا كان يعني أولا اتخاذ يعني الحيوانات يعني أو سواء كانت مصورة أو محنطة يعني لا ينبغي هذا ولو كانت محنطة، لأن هذا قد يعني يكون فيه قد يكون يعني فيه يعني يؤدي إلى محذور في المستقبل، وأيضا قد يكون فيه اعتقاد أنه يعني يدفع شيء أو ما إلى ذلك، واعتقاده مثل هذا لا يسوغ، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، ومثل وجود يعني رأس يعني يوضع أو حيوان محنط يوضع ليدفع به شيء أو يعتقد أنه يدفع شيء، يعني لا يصح هذا ولا يسوء، وترك ذلك والابتعاد عنه لا شك أنه هو الذي ينبغي يفعله المسلم، لا ينبغي الإنسان يفعل ذلك. ولا زينة لا يتزين، أقول لا يتخذ مثل هذا زينة، يجد من الزينة غير هذه الصور الحقيقية أو الصور أو الأشياء الحقيقية المحنطة.
السائل يقول كم قيمة الدينار بالريال السعودي في من جمع زوجته حال الحياة إذا أراد أن
يتصدق؟ ما أستطيع أن أحدد، ما أدري يعني إيش المقدار بالنسبة للدينار مع الريال السعودي، لا أدري.
دينار
ذهب
يعني؟
إيه دينار ذهب. دينار ذهب.
يقول ما حكم من يتردد ويصلي في مسجد الغمامة ومسجد بلال بحجة التبرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها؟
أبدا، الذي يذهب لمسجد الغمامة أو يذهب لمسجد بلال، أول مسجد بلال ما في مسجد باسم مسجد بلال، وإنما هذه أسماء تسمى بأسماء الصحابة، والصحابة ما لهم مساجد خاصة، وكيف يكون لهم مساجد قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون بها ويتركون الصلاة خلف رسول الله، وبنو سلمة يأتون من منازلهم وهي في أطراف المدينة ليصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون رمية حجر في مساجد حول مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح ولا يليق. ويعني ومن ذهب ليصلي بها ويترك الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه فاته صلاة بألف صلاة، ولا يحصل إلا صلاة واحدة لأنها هي كغيرها من المساجد، لكن كونه يصلي بها ويترك يعني الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قربه منه هذا لا شك أنه فوت على نفسه خيرا كثيرا. نعم
يقولون
حدثت غير وقت الفريضة. والله أبدا لا يشغل نفسه يعني إذا كان عنده يعني شيء من الوقت فليقضيه بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير والذي الثواب فيه محقق والذي فيه الأجر مضاعف. أما تلك فلم يرد فيها شيء
حتى مسجد الغمام.
وحتى مسجد الغمام.